بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو النرسي قال: حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال: حدثنا أمية بن بسطام.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه مسلم كما ترى في هذا المواضع من طرق، هذا الموضع من طرق، وأخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه، وأخرجه أيضا في باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وأخرجه أيضا في باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، وأخرجه أيضا في باب بني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج. ونكتفي بإخراج الشيخين له، فإن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما يعتبر ذروة في الصحة. وهذا الحديث أصل في الباب، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اشتمل على الفروض والعصبات. فجزءه الأول: ألحق الفرائض بأهلها، اشتمل على الفرائض. وجزءه الآخر: فما بقي فلأولى رجل ذكر، اشتمل على العصبات. فتناول الحديث الفرائض والعصبات. وقوله: ألحق الفرائض بأهلها، الفرائض التي أوجب الله عز وجل أن تلحق بأهلها الوارثين لها ستة بلا خلاف إجماع العلماء، نظمها الرحبي فقال: واعلم بأن الإرث نوعان هما، والحديث اشتمل على النوعين، فالميراث ينقسم إلى نوعين فقط بلا خلاف أيضا: فرض وتعصيب على ما قسم، كما دل عليه هذا الحديث، الفرض والعصبة. الفرائض إلى كم قسم تنقسم؟ إلى نوعين: فرض وتعصيب بلا خلاف، دل عليه هذا الحديث. قال في قولها: ألحق الفرائض، فالفرض في نص الكتاب ستة، الفرض في كتاب الله عز وجل ستة الذي فرضه الله في كتابه، لا فرض في الإرث سواها البتة. هذا على القول الصواب، ونقيل عليه الإجماع أن الفروض المقدرة في كتاب الله ستة فروض فقط. هذه الفروض الستة هي نصف عن النصف، وربع، ثم نصف الربع وهو الثمن، والثلث والسدس بنص الشرعي، والثلثان هما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. كم الفروض المقدرة في كتاب الله؟ ستة، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه وهو الثمن، والسدس وضعفه وضعف ضعفه، السدس وضعفه الثلث وضعف ضعفه الثلثان، فهي ستة فروض. ما في كتاب الله فروض غيرها. هذه الفروض الستة أهلها من هم؟ الحق الفرائض. الفرائض كم هي؟ ستة فروض، أهلها 21 مستحق، 21 مستحقا أهل هذه الستة الفروض في كتاب الله. جمعها الرحبي رحمه الله في أبياته، وهذا نصها: أهلها المستحقون لها 21 واحدا. النصف فرض خمسة أفراد، قال الرحبي: والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، أنثى البنت، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. كم هؤلاء؟ خمسة، خمسة أفراد. فإذا سنأخذ هذه الخمسة الأفراد، وهم الزوج إذا لم يكن لزوجته المورثة التي ورث منها ولد منه أو من غيره أو زنت به، حتى ولو من زنا ولد، لأنه منها يلتحق بها، ولد فأكثر ذكر أو أنثى. فإذا ماتت زوجته التي عليه بعقد زوجية صحيح، عقد زوجية صحيح، لا أنه تزوج أخته، فما سيرثها من الرضاعة مثلا؟ ما سيرثها بمحض الزوجية، ولا تزوج بعقد زوجية باطل كأن تكون امرأة عقدت بنفسها، هذا ما هو صحيح، ما يتوارث بعقد الزوجية الباطل، ولا كذلك أيضا يحصل توارث بشيء من العقود الباطلة، إنما عقد زوجية صحيح، سواء دخل بها أو لم يدخل، خلا بها أو لم يخلو، مجرد عقده به هي زوجته ترثه ويرثها، حتى لو طلقها طلاقا رجعيا فهي ترثه ويرثها، فإنها ما تزال في عصمته وزوجته ما لم تنتهي عدتها منه. ففي هذا الحال الزوج يرث من زوجته النصف، ما لم يحجبه عن النصف حاجب من أولادها على ما سبق. والمستحق الثاني الأنثى من الأولاد، الزوج والأنثى من الأولاد. والدليل على هذا من كتاب الله أنه يقول: فالنص في نص الكتاب ستة، هذه فروض في كتاب الله، يعني ينبغي أن تعلم أن هذه الفروض الستة الفروض ومستحقوها كلها في كتاب الله، واستحقاقهم بها بكتاب الله، استحقاقهم لها بكتاب الله. قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم ربع، يعني يحجب إلى الربع. ومن الولد أيضا ولد الولد، ولد ولدها، بعضهم ألحق ذلك. طيب، الصنف الثاني من مستحقي النصف البنت، الزوج والأنثى من الأولاد، الأنثى من الأولاد تأخذ النصف ما لم يعصبها بعض إخوانها. قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة، يعني لا معصب لها ولا أخوات لها يشاركنها، إن كانت فلها النصف، الزوج والأنثى من الولد. أخذنا اثنين من المستحقين لهذه الفريضة. وبنت الابن عند فقد البنت، يعني إن لم يكن هناك بنت تزاحمها انفردت، فإنها هلك هالك وما ترك إلا بنت ابن، تأخذ بنت ابنه النصف. أما إن كان لها بنت فإنها تنزلها إلى السدس كقضية ابن مسعود، وهي داخلة في هذا المعنى. وقوله في الآية ولها نصف ما ترك يشمل البنت وبنت الابن، وما يشمل بنت البنت لأنها من الرحم، بنت الابن محض الذكورة، أما بنت البنت فهي من الأرحام محض الذكورة. وهكذا الأخت بنص القرآن، استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الأخت بالقرآن. قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، شاهدون الآية فلها نصف ما ترك. وهكذا أيضا يشمل هذا قوله إن امرؤ له أخت، يشمل الأخت لمن؟ لأب، ما لم تكن شقيقة معها فإنها تكون آخذة النصف وبعدها الأخت من الأب. فإذن الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهبه، وبعدها الأخت الذي من الأب، خمسة أفراد، خمسة أفراد تأخذ هذه نصيب، خمسة أفراد، هذه خمسة أصناف، خمسة أصناف. بقي الربع، الربع ميراث اثنين، حظ اثنين، إضافة إلى الخمسة كم؟ سبعة سيكون من الوارثين ميراث الزوج، والربع يختص بالنكاح. ميراث الزوج في حالة ما إذا حجبه ابن لزوجته المتوفى منه أو من غيره، منه أو من غيره، واحد أو أكثر ذكر أو أنثى. فإن ماتت زوجته ولها ولد منه أو من غيره ذكر أو أنثى ما معه إلا الربع، حجب من نصفه إلى ربعه. والصنف الثاني الزوجة أو الزوجات، إذا مات شخص وترك زوجة أو زوجات وما له ولد هذا المتوفى فإن زوجته أو زوجاته يأخذن الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هؤلاء سبعة من الواحد والعشرين. أصحاب الثمن أو صاحب الثمن هم واحد، الرقم الثامن، وهي الزوجة أو الزوجات بفرض كتاب الله. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. حجبت أو حجبنا، واحدة أو أربع، حجبت أو حجبنا بوجود ولد له منها أو من غيرها، ذكر أو أنثى، ولد فأكثر من الربع إلى الثمن، يتحاصصنه الأربع، إن كنا أربع يتحاصصنا الثمن، وإن كانت واحدة تستقل به الثمن. هذا ثمانية من أهل ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهلها من أهل الفرائض، ألحق الفرائض بأهلها. أصحاب الثلث وهم الأم، وهم اثنان أصحاب الثلث المذكورون في النظم المذكور، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الأسواء، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث، هذا الثلث. أصحاب الثلث اثنان، صنفان اثنان باعتبار الصنف، الأم والإخوة لأم. الأم تأخذ الثلث فيما إذا كان لولدها المتوفى ليس لولدها المتوفى ليس لولدها المتوفى الذي ورثت منهم يا ولد لا ذكر لا أنثى لا واحد لا أكثر وليس لولدها وليس له إخوة اثنان فأكثر لا ذكور ولا إناث فإذا كان له ولد أو له إخوة فإنها تحجب إلى السدس سيأتي أنها تدخل في السدس في الجنب الآخر فإذن هو فرض اثنين وثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو اثنتين أو ثلاثي حكم الذكور فيها كالإناث إلى آخرها فهذا خمسة مع اثنين الربع سبعة مع الثمن واحد ثمانية مع الثلث اثنان كم عشرة عشرة من قال النبي صلى الله عليه وسلم بأهلها من أهل الفرائض المذكورة في كتاب الله ثم السدس أيضا أصحاب السدس من الفروض المقدرة في كتاب الله وهم سبعة الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن بنت الابن إذا بضوابطه كما سيأتي أنها إذا حجبت وبنت الابن والأخت لأب والإخوة أو الأخوات من أم وكل هؤلاء بكتاب الله قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد والجد أب والأم أب والأم والجد أم والله لمن شاء أن أباهي له باهلته أن الجد أب وهكذا الأم يعني يدخل في ذلك أمهاتكم فاستدل بالآية على الجد والجدة إذا كان ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإذا توفي الولد وله ولد أو أولاد ذكور أو إناث أبوه له النصف أبوه له السدس أم لها السدس الباقي لأولاده ولبقية الورثة بنت الابن تأخذ السدس كما قضى به ابن مسعود وهي أيضا بالقرآن بالقرآن وهي بالحديث أولى من حيث حديث قصة مسعود أنه أتى يعني سئل في قضية إنما قالت بنتا وبنت ابن أخت شقيقة فقال أقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي في الأخت الشقيقة وهكذا أيضا هذه بكتاب الله باعتبار أنها بنت من قوله وإن كان ماذا لقول الله سبحانه ماذا لا في النصف ما هي إلا في النصف الآية في الحديث البنت ما هي إلا ما فيها إلا النصف يكون بالسنة والأخت لأب يشملها الدليل الأخت لأب كما قال الله سبحانه استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك يشملها هذا نصف ما ترك وإن كانت واحدا فلها نصف ولأبوه لكل واحد منهما السدس لا وهذه بالسنة أيضا والإخوة لأم بالقرآن إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يورث كلالة رجل أو امرأة مات كلالة ليس له من يرثه لا ولد ولا والد هذا يسمى كلالة فمثل هذا إذا كان له أو أخت له أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس يتساوى أبناء الأم الإخوة لأم بالميراث إن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هؤلاء سبعة سبعة إلى عشرة كم سبعة عشر طيب بقي الثلثان والثلثان للبنات جمعة ما زاد عن واحدة فسمعة فهو نصيب البنات اثنتان فأكثر ورث النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد بن الربيع بنتي سعد اثنتان ورثهما الثلثان فصارت السنة مبينة للقرآن ولهذا قال فضربوا فوق الأعناق أي الأعناق فما فوق والحاصل أن هذا هو عليه جمهور العلماء اثنتان فما فوق بالقرآن. فالبنات اثنتان فأكثر ميراثهما الثلثان. إن كنا نساء فوق اثنتين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كنا نساء فوق اثنتين، إيش معنى فوق؟ اثنتان فما فوق، فلهن ثلثا ما ترك. والأختان الشقيقتان آخر النساء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان ما ترك، الأختان الشقيقتان أو لأب، دليل يشمل الاثنتين. فإذا هو ميراث أربع أصناف البنات. ويستدل بهذا أيضا على بنات الإبل أنهم بنات اليد أب، بنون بنو أبنائنا بمحض الذكورة بنات الإبن، البنات وبنات الإبن والأختان الشقيقتان والأختان لأب، كلها بنص القرآن. أربعة على سبعة عشر كم؟ 21. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس، هذه عليها أدلة الكتاب والسنة، دل عليها القرآن. طيب، المستحقون أهلها الذين أمر رسول أن نلحقها أهلها من هم؟ ألحق الفرائض أي الستة الفرائض بأهلها 21 الصنف من هؤلاء. هناك تفصيلات فيما يتعلق بهذه المسألة يأتي بابها إن شاء الله. هؤلاء لا نلحقهم بشيء إلا بعد، يعني هؤلاء 21 من الوارثين أصحاب الفرائض، 21 من الوارثين الفرائض أصحاب الفرائض لا نلحقهم بشيء، لا هم ولا أصحاب العصبات الذي دل عليهم الشطر الآخر من الحديث، إلا بعد أن تؤخذ مستحقات، المستحقات التي هي المتعلقات بحقوق بالتركة، حقوق الحقوق الأربعة المتعلقة بالتركة. هذه الحقوق منها مؤونة التجهيز، شؤون تجهيز الميت، فقد يموت الميت وما يحفرون له القبر إلا بفلوس، ما هو كما يتعارف الناس مثلا كثير من الأماكن يذهبوا يحفرون يتطوعون، لا، في أماكن القبر بفلوس يحفر أو يشترى. هذه لابد منها، نقل عليها الإجماع وهو قول الجمهور، وهي حقوق له، فما تؤخذ تركته إلا بعد أن يجهز، ما أماته فأقبره، إذا فواره لا تحدث شيئا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، أصبح من النادمين. فهذه من حقوق الميت، إن كان له تركة فهي من تركته، وإن لم لا تكن له تركة فهي حقوقه على أرحامه وذويه، وأولو الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فإن لم يكن له فعلى المسلمين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، على المسلمين. فهذه الحقوق منها مؤون التجهيز، حق مغسل، حق شراء كفن لم يوجد، حق يعني ماذا، حنوط، حق حمله إذا كان يحتاج إلى حمل إلى بعيد مثلا، ربما الحق إسعاف أو شيء مثلا أخذه من مستشفى إلى البيت، أو هذه أشياء تسمى شؤون التجهيز لابد منها من رأس مال التركة. ما كل ما يتعلق بتجهيزه ودفنه تؤخذ من ذلك قبل أن يقسم التركة، من متعلقات لا تقسم إلا بعد أدائها. الحق الثاني الديون، دل عليها القرآن من بعد وصية يوصي بها أو دين، والدين مقدم على الوصية عند أهل العلم. والديون ثلاثة أنواع، دين يتعلق بالتركة، الدين يتعلق بالتركة ذاتها بحيث تخليصه يعود نفعها التركة حتى تقسم، كما إذا كان عنده رهن ووضع رهنا عند آخر في شيء من القرض، فلا بد من استخلاص هذا الرهن لإعادته إلى التركة ليقسم في التركة، متعلق بالتركة. أو هو عنده رهن لأناس في قرض لا بد من تخليص هذا القرض الذي له الذي على الناس وما يتعلق كذلك بالرهن حتى يعود. هذا في متعلقات التركة، ديون تتعلق بالتركة لا بد منها، أو أرش جنايات يعني على عبد جاني، له عبد جنى ضرب واحد أو جنى على شيء أو قتله أو شيء من ذلك من هذه الأمور، هذا العبد لا يخلص للبيع، لا يخلص لقسمته في التركة من الميراث إلا بعد أن تخلص جنايته، فتؤدى هذه المتعلقات متعلقة بالتركة، تسمى ديون متعلقة بالتركة لا تصفو التركة ولا تخلص الميراث إلا بعد تصفيتها من هذا الديون إما له أو عليه. الدين الذي يليه الديون المطلقة، ديون مطلقة له على ديون مطلقة له على الناس أو على للناس عليه، حقوق آدميين اقترضها، أجرة عامل، أجرة عامل، أرش جناية، دية عليه، ديون مطلقة، ثمن شيء اشتراه إما أكله وإما لبسه وإما أنفقه وإما ثمن شيء اشتراه ما زال عليه دين، كذلك أيضا من الديون من تلك الديون التي عليه إذا كان يعني اقترض شيئا من الأموال قرضا عنده، ديون للناس عليه، هذه تسمى الديون المطلقة للآدميين داخلة تحت الدليل المذكور أو دين. ومن الديون أيضا حقوق الله، فدين الله أحق أن يقضى، لا بد من أدائها قبل قسمة التركة، وهي الزكاة، وجبت عليه الزكاة حال عليها الحول ثم مات قبل أن يؤديها، قبل قسمة التركة يخرجون الزكاة من هذا المال ثم يقتسمون. أو كذلك النذر، نذر أن يفعل كذا وكذا من هذا المال، نذر شاة، نذر بعيرا، نذر كذا، أو أوقاف أوقفها تعتبر من الديون التي عليه التي تميز وقف شيئا يعني مما لا يخل بالتركة، أو كفارات تتعلق بالمال مالية، كفارة يمين إطعام 10 مساكين وجب عليه مثلا قبل قسمة التركة تخرج هذه الكفارة، كفارة قتل خطأ ما استطاع إلا الإطعام قبل موته، ما استطاع ذلك ما كان مستطيعا إلا الإطعام 60 مسكينا يطعمون قبل قسمة التركة، كفارة أنه أتى امرأته في نهار رمضان هو صائم ثم مات قبل أن يكفر 60 مسكينا إذا لم يستطع لما عدا ذلك إلا ما إلا تخرج قبل هذا، هكذا كفارة الظهار عليه ما استطاع إلا الإطعام تخرج قبل القسمة، كفارات وفدية يعني حج مثلا هو حاج وبعد أن نزل من عرفه وبعد أن يعني قبل أن ينحر الهدي توفي، فإذا عليه دم التمتع قبل قسمة التركة يدفع عنه هذا الدم، دم التمتع أو دم القران، فدية إذا كان عليه فدية أذى في خلال حجه حلق رأسه لأذى أو شيء من ذلك ولم ومات قبل ذلك، يخرجون هذه الفدية حقوق الله سبحانه وتعالى قبل أن يقسم التركة ويتفقد الديون التي عليه للناس أو لله قبل قسم التركة، فما كان من شيء قبل ذلك أخرج، فلا يعطى الفروض، لا تخرج الفروض 6 إلى مستحقيها وأهلها 21 إلا بعد هذا التفقد، ثم يليه الوصايا، الوصية بالثلث فما دون لغير وارث تخرج أيضا قبل قسمة التركة للقول الآية بعد وصية يصيبها أو دين قبل قسمة التركة، وإن كان لوارث فبإجازة الوارثين إذا كان لوارث بإجازة الآخرين كتطوع منهم، طابت أنفسهم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة منه، فإذا هذه 4 حقوق متعلقة بالتركة، لا نعطي الوارثين لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات ولا شيء يخرج من المال حتى تخرج هذه المستحقات التي تتعلق بالتركة، ثم بعد أن تخرج هذه يصفو التركة، تصفو التركة، وهي الحق الخامس المتعلق بالتركة يكون يقسم على أصحاب الفروض والعصبات بدءا بالفروض، ذكر الله الفروض لأنهم فروضهم محددة وأولئك أصحاب ما بقي. يأتي إن شاء الله ما يتعلق بالعصابات في حينه. من سيعيد لنا نموذجا إلا غدا إن شاء الله. الله هنا بارك الله فيكم.